الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى المحاضرة الرابعة في درس اليوم في مادة أسباب النزول في القرآن الكريم، والذي سيكون بعنوان بعض النماذج من الروايات الصحيحة لبعض الآيات من أسباب النزول في القرآن الكريم من سورة مريم إلى سورة السجدة. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، قبل الحديث عن العنوان ومناقشته لا بد أن نطرح السؤال الآتي: سين، أذكر بعض النماذج من الروايات الصحيحة لأسباب النزول في كل من سورة مريم إلى سورة السجدة. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، يمكن لنا مناقشة درس اليوم والإجابة على السؤال السابق من خلال المحاور الآتية: المحور الأول بعنوان عناد المشركين وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى بمحاولتهم معارضة القرآن الكريم وفشلهم في ذلك. المحور الثاني تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مما رماها به أهل الإفك، وحكم من يسيء إليها الآن بعد نزول تبرئتها. المحور الثالث مراعاة الإسلام لأصحاب الاحتياجات الخاصة. المحور الرابع ندم الظالم يوم القيامة والعبرة من ذلك. المحور الخامس الهداية فضل من الله يمنحها من يشاء من عباده. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نبدأ بفضل الله تعالى لنعيش مع المحور الأول، وهو بعنوان عناد المشركين وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. العاص بن وائل يتمرد عن قضاء خباب بن الأرت دينه ويقول له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. يقول خباب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذن لاحظوا تجرؤ هذا المشرك وهو العاص بن وائل على أمر الله وإنكاره للبعث والحساب وإنكاره لأنه سيبعث يوم القيامة، فيتمرد ويتجرأ على الله ويأبى أن يقضي خباب دينه الذي عليه. نأخذ مثالا آخر في قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال الإمام الطحاوي: حدثنا عبيد بن رجال، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا عاصم عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: آية في كتاب الله عز وجل لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوا ولا يسألوني عنها. فسئل ما هي؟ قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شق ذلك على أهل مكة لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فجاءهم ابن الزبعري فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: دعوه لي وادعوه لي. فدعا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبعري: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل ما عبد من دون الله؟ قال: بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الزبعري، وكان حين ذاك ابن الزبعري مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. قال ابن الزبعري: قال: فقال خصمناه ورب هذه البنية: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى، هذا كلام ابن الزبعري، يقول خصمناه يعني خاصمناه وتغلبنا على محمد، فيقول خصمناه ورب هذه البنية يعني رب الكعبة: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قالوا: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج أهل مكة وظنوا أن ابن الزبعري خصم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إذن نزلت الآية وخصم النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبعري، وابن الزبعري أسلم في أخريات حياته وجاء معتذرا بعد فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك أبيات من الشعر. المهم أنه أسلم ابن الزبعري في أخريات حياته. المحور الثاني بعنوان تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنها، برأها الله من فوق سبع سماوات. تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك وحكم من يسيء إليها الآن. طبعا الذين أساءوا إلى السيدة عائشة من المؤمنين وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، فأقيم عليهم حد القذف حين ذاك 80 جلدة. عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد لأنه أنكر ولم يشهد عليه أحد، والله عز وجل أخر له العقاب إلى الآخرة ليكون عقابه أشد وأنكى. الآيات من الآية 11 إلى الآيات 26، وتبدأ الآية 11 في تبرئة السيدة أم المؤمنين عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، في سورة النور من الآية 11 إلى الآية 26 نزلت 16 آية تبرئ أم المؤمنين مما رماها به أهل الإفك، وتبدأ بقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وتنتهي بالآية 26: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إذن لنتبين ما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صحب عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق، وفي أثناء عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق تقول عائشة: دنونا من المدينة، أي قربنا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع من ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي وظنوا أنني في الهودج، فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رجلا أمينا اسمه صفوان بن المعطل السلمي يمشي خلف الجيش لإذا سقط شيء من الجيش يأخذه ليدرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، أي أن عائشة احتاجت للخروج إلى خارج المنازل لقضاء حاجتها كما كان يفعل العرب في حين ذاك. فتقول لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، أي أم مصطح، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف أتيكم؟ فقلت أذن لي إلى أبوي، أي أنها استأذنت أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها وتنتقل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ شدة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه أذن لها ولم يجرحها ولم يسيء الظن بها ولم يشتمها ولم يضربها ولم يفعل أي شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، وصدق الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. تقول فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط. أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، أي هموا بالقتال فيما بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا، وسكت: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوايا، وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد، ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله، يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه من النفقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، بعد نزول براءة السيدة عائشة رضي الله عنها ونزول آيات 16 آية تتحدث عن براءتها، فإن من يتجاهل هذه الآيات ويسيء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فإنه يكفر بإجماع العلماء، كما يقول ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة، ألا أن من يرمي السيدة عائشة رضي الله عنها بسوء بعد نزول براءتها بهذه الآيات فإنه يكفر بإجماع العلماء قاطبة. نسأل الله السلامة والعافية. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، المحور الثالث بعنوان: مراعاة الإسلام لأصحاب الاحتياجات الخاصة. نجد ذلك في قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج. أن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا، إنهم أذنوا من غير طيب نفس. فأنزل الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، إلى قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه. إذن أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، عظمة الإسلام في أنه يراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة، ليس على الأعمى حرج، ليس عليه إثم ولا جناح أن يأكل من بيت المسلمين أو من بيت أقربائه، ليس عليه حرج أن لا يشارك في الجهاد في سبيل الله أو في الغزو، ليس عليه حرج أن يخوض في المعارك الجهادية في سبيل الله لأنه أعمى، وكذلك الأعرج، وكذلك كل هؤلاء هم ممن عفى الله عنهم من أولي الضرر. فهذا من عظمة الإسلام ومن يسر الإسلام أنه لا يكلف الإنسان فوق طاقته، هذه عظمة من عظمة الإسلام. المحور الرابع أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، ندم الظالم يوم القيامة والعبرة من ذلك. ونأخذ مثالا من سورة الفرقان، قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا معيط وفي رواية عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه وكان رجلا حليما وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه فقالت أشد مما كان أمرا قال ما فعل خليلي أبو معيط فقالت صبأ فبات بليلة سوء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال ما لك لا ترد علي تحيتي فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت فقال أوقد فعلتها قريش قال نعم قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت قال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم ففعل فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا فلما كان يوم بدر خرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه أخرج معنا قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض أي وقع به جمله في وحل في الأرض فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش وقدم إليه أبو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء قال نعم بما بزقت في وجهي فأنزل الله في أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله وكان الشيطان للإنسان خذولا. الظالم أعزائي وعزيزاتي الطالبات له يوم محتوم في الدنيا وله عذاب عظيم في الآخرة. نسأل الله أن يجيرني وإياكم من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بالله من أن نظلم أو نظلم. المحور الخامس أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات بعنوان الهداية فضل من الله يمنحها من يشاء من عباده. وسنأخذ نموذجا الآية 56 من سورة القصص وهي قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق، ومعنى التوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبل الخير إليه. فنقول فلان موفق إذا خلق الله فيه القدرة على الطاعة وسهل له سبل الخير والوصول إليها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية أخرى أن عبد الله بن أمية وأبو جهل كانا عند أبي طالب عند رأسه قبل موته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة عمه أبي طالب وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله أحاجج لك بها عند ربي يوم القيامة. فسكت أبو طالب ولم يقل شيئا، فقال: يا عم، قلها ولو في أذني، أحاج لك بها يوم القيامة. فقال أبو جهل عبد الله بن أمية: أتريد يا أبا طالب أن تموت على غير ملة عبد المطلب؟ ثم قيل له: أتريد أن تقول العرب أنك ضعفت عند موتك ومت على غير ملة عبد المطلب؟ فسكت أبو طالب ثم قال: على ملة عبد المطلب، ثم مات على ذلك. فحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآية تنهى عن أن يستغفر له في سورة التوبة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فنزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، بهذا نكون قد انتهينا من الحلقة الرابعة في مادة أسباب النزول للقرآن الكريم، ونذكر بالمحاور التي تناولناها في هذه المحاضرة، وهي: المحور الأول، عناد المشركين وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى بمحاولتهم معارضة القرآن وفشلهم في ذلك. المحور الثاني، تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، وحكم من يسيء إليها الآن. المحور الثالث، مراعاة الإسلام لأصحاب الاحتياجات الخاصة. المحور الرابع، ندم الظالم يوم القيامة والعبرة من ذلك. المحور الخامس، الهداية، فضل من الله يمنحها من يشاء من عباده. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، وقبل أن أنهي هذه المحاضرة أطرح عليكم سؤالا للمحاضرة الخامسة، وهو: أذكر بعض أسباب النزول لبعض آيات القرآن الكريم من سورة الأحزاب إلى سورة الذاريات. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، انتهت حلقة اليوم، وإلى اللقاء في الحلقة الخامسة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.